أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس من بعد أفضل الأعمال أحمزها. أي بني بدي أتكلم فيها، بدي أتكلم أنا حالف يمين على هذا الموضوع.
اليمين ما يعقد على
بالي. كان وصل بنا الكلام إلى مسألة اعتبار المحرم، وقد ذكرنا أن المقصود من المحرم في المقام ليس ما يحرم نكاحه، بل المقصود منه ما يشمل الزوج. نعم، في عبارة الشارع عندما فسر المحرم كان قال ما يحرم بالمصاهرة أو بالرضاع أو بالنسب، مو
بالنسب أو الرضاع
أو المصاهرة. مما يذكر في التحريم بالمصاهرة ما يحرم بالجمع، مثل الأختين، أو مثلا يحرم بسبب الزنا مثلا، أو بسبب بعض الفواحش الأخرى التي لا نريد ذكرها فعلا، فحينئذ هذه تحرم نكاحها من البعيد الالتزام بأنها مشمولة. يعني لا أقل بلحاظ ما يذكر في النصوص ومشاكل ذلك، محرم ليس بمحرم. عم نتكلم عن شخص، يعني مو فقط أنه يحرم نكاحه، بل أيضا هو شو، هو يكون الأمان معه أكثر، يعني يكون شخص قابل للتعامل معها ومشاكل ذلك، لأن عادة بيكونوا الأرحام أو الرضاع أو الأولاد والمسائل. يعني الأرحام بمعنى الأخ والأحرام المحرمين النكاح، اللي هو الأخ والأخ وابن الأخ ومشاكل ذلك مثلا، أو العم أو الخال، وهؤلاء الذين يحرم نكاحهم من أرحام، أو زوج أو ما أدري مين.
هو يقصد بالمصاهرة إن هذا إذا أخت الزوجة؟
ما أدري، أنا واقع عبارة مجملة.
يمكن مثلاً إيه مثلاً
زوج الأم.
أم الزوجة.
بس إنه عم بحكي عبارته مطلقة. هذه العبارة المطلقة تحتاج إلى توضيح أكثر فعلاً. بس ركزوا فيها أنتم، إذا بتلاقوا لي عبارات الفقهاء تشرح هذا المطلب أكون لكم من الشاكرين. أنا فعلاً قليل المراجعة هذه الفترة يعني، فأنتم إذا عندكم مراجعات لا بأس فعلاً في المقام. راجع أنه شو ذكروا كلمة المحرم هنا، فسروها أكثر أو لا. بالنسبة للمطلب الثاني، أصل هذه المسألة الفقهية مطروحة منذ الأزل فعلا، هل يعتبر في حج الزوجة المحرم أو لا. وهذه المسألة مرتبطة بأن هناك قولان رئيسيان، وهناك شيء ثالث لا نستبعد أن نجد قائلا به، بس أنا يمكن ما أعرف قائل به، بس هناك شيء ثالث يمكن أن يقال به تحت عنوان الصناعة الأصولية المحضة، اللي هو حيجي ذكره إن شاء الله. بس القولين المتعارفين قبل هذا الشيء الثالث الذي أذكره، إن عبارة عن قول بأنه الأنثى في حجها كالذكر لا فرق بينهما، وأنه كما أن الذكر يعتبر في حجه أن يكون مأمونا عليه في سفره، كذلك الأنثى يعتبر في سفرها أن تكون مأمونة. نقطة على السطر. فحينئذ إذا قلنا بمحرم، بولي، بأخ مؤمن أو بأخ مسلم، ما شئت فعبر، سميه محرما، سميه أخ مؤمن، سميه أخ مسلم، سميه هي أصلا، هي كانت رئيسة الدولة وراحت، يعني بغض النظر بالأخير هي كانت محرم لهم، هي تكون حامية لهم، لا بأس. على كل حال بالأخير هذا لا يعد، لا فرق في التكليف في المقام ما بين الذكر والأنثى، كل منهما المعتبر فيه هو عبارة عن يعني ليس للأنثى شيء زائد عن الذكر. احتمال الثاني، لا يقال بأن للأنثى خصوصية. طبعا هذا الأول هو المدعى على إجماع الشيعة الإمامية. القول الثاني هو قول بعض أهل الخلاف الذين يقولون بأن الأنثى لها تكليف خاص فعلا، وأن الأنثى شرط من شروط التعبدية في صحة حجها أن يكون لها محرم. فحتى لو كانت مأمونة، بل حتى لو كانت ماذا أصلا، هي تحميل المحرم، كما لو تزوجت واحدة عمرها 50 سنة تزوجت واحد عمره 15 سنة، يصير والقلب وما يهوى.
صحيح.
بل شو، ما تحاكم الناس، don't judge. على كل حال لا، بالنتيجة هذه المرأة وهي لعله تحميم هو يحميها، فهذا شرط تعبدي قائم في نفسه أن هناك لابد أن يكون مع المرأة ماذا، محرم فعلا. هذا بعض البلدان هم عندما يشترطون المحرم عليهم بصير بيصير هيك امور عجيبه غريبه بعض الاحيان فعلا.
طب المشهور عن اهل الخلاف ولا
وهذا لو حظ اذكر لك كلمات تطلع لك تستفيد تعرف من راي مين وراي مع مين مع مين يعني. قول مثلا في المنتهى المطلب للعلامة الحلي الجزء العاشر 108-109 يقول شرائط وجوب الحج على الرجل هي بعينها شرائط في حق المرأة من غير زيادة. ما عندي خصوصية لماذا لذكر وأنثى، نحن ما عندنا تفرقة، نحن نقول بمساواة في هذه المسألة يعني. فإذا تكملت الشرائط وجب عليها الحج وأن لم يكن لها محرم ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال ابن سيرين ومالك والأزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايات، وقال الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في رواية أصحاب الرأي مثل أبو حنيفة يعني. أبو حنيفة كلام فيه منقول عنه بس أكيد اعتبر محرم إلى حد ما، بس في كلام أنه هو قال بتصور المنقول عنه ثلاث فراسخ يعتبر محرم، بعض انه اذا كانت قريبه لا يعتبر محرم، اذا كانت بعيده ناس التحديد يعتبر محرم. وعن احمد روايه ثالثه انه شرط في الاداء الى الوجوب، شرط في الاداء الى الوجوب. الحدائق الجزء الرابع عشر 143 يقول لا خلاف بين اصحابنا رضوان الله عليهم في ان المراه كالرجل. انت افتكرت انا اول ما تكلمت انا بالبحث انه عم بحكي من عندي، هم يقولون الرابع 143 في ان المرأة كالرجل ما تخافت على النفس او البضع سقط سماشي مثل الرجل قصده يعني ما تخافت مو على النفس او البضع سقط الفرض عنها، ولو احتاجت الى محرم وتعذر سقط الفرض ايضا لعدم حصول الاستطاعة فعلا، وليس هو شرط في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه اتفاقا نصا وفتوى. ركز على كلمة شو؟
نصا وفتوى،
نصا مديش فتوى. خبرك قصة بعدين، انت بدكش فوائد كثير بدك تعجل بحط الظهر واحد. انا الحاصل سيدنا لك ركز معنا، اذا هذه المسألة من حيث الفتوى واضحة جدا عند الطائفة ما هي فتواهم فعلا اتفاقا. إذا بتقرأ كتب الفقهاء أيضا بيطلقونها إطلاق ماذا؟ إطلاق المسلمات. إذا نفتح نحن روايات هذا الباب قد نجد احتمالا ثالثا، وهو رواية صحيحة السند ورد فيها ما مؤداه كما نقرأه. إذا عم نسميها نحن وهناك قول أو احتمال ثالث. ليش عم أقول قول؟ لأني أحتمل أن هناك قائلا به في هذه الأعصار يعني. ها؟ في قول؟ أنه يقول بأنه يعتبر المحرم إذا قدرت عليه. فيها قول؟
إذا شنو؟
إذا قدرت عليه. عجب في قول هكذا؟ يعتبر المحرم إذا قدرت عليه. ما أدري. إذا كانت قادرة على المحرم يعتبر
المحرم. إذا تيسر وجود المحرم.
بلي. وإذا لم تقدر يعتبر أن تكون مأمونة.
نعم.
فالمحرم شرط مع القدرة، وإذا لم يكن قادرة فيكفي أن تكون ماذا مأمونة. فهناك شيء من التعبد في رائحة التعبد، فهناك رائحة التعبد في المقام، وهذا موجود ويمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات. فلنذكر نحن طوائف الروايات أولا فعلا في المقام. طبعا نحن ما نسبنا إلى أحد، وتراجع الفتوى أكثر أفضل بالصور بلا ما تنسبوا بسرعة في المقام واستفتوا لا بأس، لأنه هذه تعمل مشكلة إذا كانت في فتوى هكذا، أنه في كثير أمور حتتغير بتصور يعني لحد ما. مهم عم بحكي على مستوى العمل، أنا مش عم بحكي على مستوى ركز معي. روايات، إذا نظرنا إلى الروايات نستطيع أن نقسمها إلى إسا أنا باعتبار أنه أريد أن أجعل في المعيار طائفة أخرى، فلابد أن أقسمها للروايات على أربع طوائف لغاية في نفسي يعقوب. الطائفة الأولى هي عبارة عن روايات لم ترد في الحج في السفر مطلقا، ذكرها صاحب الوسائل طبعا نقلها عن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، والشيخ الصدوق جعلها في ضمن روايات اشتراط المحرم، لكن مهما قرأنا الرواية لم نجد فيها كلمة حج. نعم قد يتبادر إلى الذهن أو قد يكون عندهم قراء هم العلماء في أنها في الحج، بس قد تكون هذه الرواية تعطي قاعدة عامة في سفر النساء فعلا. رواية هي الحديث الأول من باب 58 باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة. 153. محمد بن علي بن الحسين عن البيزنطي عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله: قد عرفتني بعملي. شو بشتغل أنا؟
جمال.
بروح وبيجي. تأتيني المرأة، ما يروح ظنك لبعيد، أعرفها بإسلامها وحبها، وحبها إياكم وولايتها لكم، ليس لها محرم. قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها. شو المشكلة؟ خذها معك. فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثم تلا هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. واحد مثلك استئناس. المؤمن هلا بخبرك أنه كيف دليل قوي جدا كمان خدمتك نحن، بس خليك هالرواية اقرأها هكذا، بس ما نصر على الجمع بنحكي مع بعضنا. هاي الطائفة الأولى مطلقة. الطائفة الثانية من الروايات اللي هي ظاهرة هذا الحديث بس، ما في غير حديث آخر. الطائفة الثانية من الروايات ذكرت ذكر فيها بأنه يعني مثل قضية أنه يعني حكم امرأة لم تقدر على محرم، يعني هي أصلا موضوعها امرأة لم تقدر على محرم، بس مش موضوع الامرأة بشكل عام،
يعني ما
لها امرأة لم تقدر على محرم، مش لها محرم بس ما في محرم ذهب معها. فالموضوعها الرواية امرأة لم تقدر على محرم، اللي هو الحديث رقم 4، هي رواية صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة 154 حديث رقم 4. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي، قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها، وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها. فالرواية قالت بأنه إذا حتى لو كان عنده أب وأخ وابن أخ ومشاكل ذلك، ما إذا ما قدروا أن يحجوا بها ما يمنعوها، يخلوها تذهب ماذا لوحدها فعلا. بس ما فيك تستفيد منها قاعدة كلية هالرواية، بس أنه تستفيد منها إذا لم يكونوا موجودين تذهب لوحدها. لكن هل تدل الرواية أنه لا يعتبر المحرم أبداً؟ محرم أبداً؟ وين الرواية؟ يقول: وإن كان لا بأس من دون الولي، مش المحرم، الولي مثل الزوج أو مشاكل ذلك. هي قد تكون بالغة، ما لها ولي صار، هي قد تكون مثلاً
ولي، يعني فقط الزوج صار،
الزوج أو إذا كانت صغيرة بعد أبوها وليها، أو لها ولي عرفي نفترض. بس لكن إذا كانت امرأة كبيرة عمرها 40 سنة مثلاً، مين لها ولي هذه؟ حتى لو لم يكن شو اسمه، يعني ابوها وليها بعده حكم الشرعي ولي. يعني حتى لو حملت كلمه ولي على ما يشمل الولي العرفي اللي هو الاخ الاكبر، الاب بالنسبه لابنه البالغ اللي عمره 16 سنه، افترض هكذا، بس بالاخير ما في عمر من الاعمار ماذا، ما عاش في ولي له او لها. اذا كانت هذه مطلقه مثلا او ارمله، ليش لها ولي؟ مين وليها هذه؟ لا، قائمة بنفسها وشؤونها نفسها حتى بلحاظ العرف.
وإن كان لها زوج أو أخت فأبوا أن يحجوا بها. هذا الموضوع
أحسن، بارك الله،
لها محرم
لكن شو
ويأبى أن يحج بها.
أحسن،
ما تيسر لها،
فإذا ما تيسر لها محرم فهذه لا تدل على قاعدة أن المحرم غير معتبر مطلقا.
نعم،
اتفقنا.
نعم،
شكرا. الطائفة الثالثة هي العمدة.
فالرواية هاي تدل على أن مصاحبة المحرم ليست شرطاً مع عدم القدرة.
إيه بل ليست شرطاً مع عدم القدرة، أما مع القدرة ما تدل على الشيء لا أقل.
هو شرط في الصحة ولا شرط في الوجوب ولا شنو بالضبط الكلام؟
بناءً على اعتباره شرط. بناءً على اعتباره شرط يقع الخلاف فيما بينهم، أن هو شرط في أصل وجوب الحج عليها أو في صحة الأداء منها يعني. وعلى كل حال بعضهم بيرجع له بعضهم البعض يعني، بس انه عندهم عبارات، هم شرط صحة وشرط أداء، بس أشرط عفوا شرط وجوب شرط أداء، بس المفروض أن يكون عندهم شرط وجوب الأكثر، لأنه بالنتيجة هم يقولون بأنه لا يجب عليها، وأكثر من ذلك يقول لا يجوز له، يعني هن اثنين مع بعض موجودين بعبارات. بس دليل الطائفة الثالثة من الروايات هي عمدة الروايات، هي صريحة بأنه ماذا؟ بأنه المحرم غيره معتبر، لأن أحاديث الباب الحديث رقم 2 وحديث رقم ثلاثة وخمسة. نقرأ لكم هذه الرواية الأولى معتبرة سليمان بن خالد الأقطع. قال عن أبي عبد الله: في المرأة تريد الحج وليس معها محرم، هل يصلح لها الحج؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة. فتمام المناط على ماذا؟
الأمن.
حديث الثالث رواية صحيحة، هذا السند المعروف لكتاب معاوية بن عمار، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي، قال: لا بأس، تخرج مع قوم من ثقات يحفظونها. اثنين أربع خمسة، حديث رقم 5 معتبرة أبي بصير عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران المثنى هو وليد بن حناط، عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: سألت عن المرأة تحج بغير وليها، فقال: إذا كانت مأمونة، اسمع اسمع يا جماعة الاستئناس، تحج مع أخيها المسلم. إيه وين في وين في استئناس هنا؟ فإذا كان طائفة صاروا للطوائف. طائفة الرابعة من الروايات هي هما روايتان، رواية مروية فقط وفقط في التهذيب، والأخرى مروية فقط وفقط في قرب الإسناد. رواية مروية في التهذيب لشيخنا أبي جعفر الطوسي، الطائفة الرابعة، والأخرى مروية في كتاب عبد الله بن جعفر الحميري المعروف بقرب الإسناد. لأن الحديث هي أنه يجب عليها المحرم إن قدرت عليه، يجب عليها المحرم إن قدرت عليه. الرواية الأولى هي الحديث السادس عنه عن النخعي. من النخعي؟ أيوب بن نوح بن دراش النخعي. عنه يعني عنه أزو عم بيرجع لفوق، هو اللي كمين كان عنه السابق. نحن عنا لو شو الطوسي هذا رحت كتير لبعيد، عم موسى بن القاسم رحت كتير لبعيد، هو موسى بن القاسم كان سابقا محمد بإسناده عن موسى بن القاسم، وعنه عن صفوان، وعنه عن عبد الرحمن، وعنه عن النخعي. أفرض هكذا أتصور عن أيوب من مش هكذا ولا لا المنطق الأمور، وعن النخعي أيوب بن نوح بن دراج، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج سند معتبر، ما أتصور في أحد يشكك بأحد منهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن المرأة تحج بغير محرمين، فقال: إذا كان أبيات الدعاء، فإذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك. مفهومها
إذا لم تكن مأمونة
أو قدرت على محرم ففيه بأس.
بأس أعم من
التوقف، بأس يلبس. الرواية الثانية هي مش معتبرة على المشهور، هي حديث السابع اللي هي فيها الحسين بن علوان. حسين بن علوان في كلام في وثاقته، أتصور سيد الخوي وثقه والله رعن بال وثقه ها؟
لا تراجع مكان الزيارات،
ما خلص نحن ما لنا علاقة وقت التراجع، نحن قبل التراجع ما شفنا هذه الحياة، نحن ما لنا علاقة قبل التراجع، نحن مع سيد الخوي إلى معجم رجال الحديث، بعد معجم رجال الحديث ما كثير نحن إلا إذا تراجع عن تضعيف شخص وأصدقه. عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا، يعني سند معتبر عند السيد الخوئي، بس أصبر المشهور لا يوثقون هذا السند، كان يقول: لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوجون. فعلق الجواز الحج مع قوم صالحين متى؟ إذا لم يكن لها محرم أو زوج. نعم هذه الرواية إنصافا دلالتها مو بقوة دلالة الرواية السابقة، هذه الرواية ممكن تصورها كأنها مثل شرطية مسوقة لبيان الموضوع. شو كأنها عم بيقول لك يعني هذه ما عندها كذا، فيها تروح لوين؟ تروح مع قوم صالحين، يعني هذه ليس لديها زوج ولا محرم فلتذهب مع ماذا؟ مع قوم صالحين. مو أن القصد منها ماذا؟ بيان أنه صحة القوم مع صحة الحج مع قوم صالحين مشروطة بشو اسمه بعدم الزواج. فلذلك الرواية حتى على مستوى الدلالة مشكلة.
يعني نقول شرطية؟
لا، شرطية مسبوقة لبين الموضوع. كان عم بيتكلم عن هذا الموضوع. شو الموضوع؟ أنه المرأة اللي ما عندها زوج ما عندها محرم كيف تروح على الحج؟ قالت تروح مع قوم صالحين. كأنه هكذا يعني بتصير الرواية. فذلك الرواية دلالتها مش هالقوة مثل دلالات الرواية الصادقة.
في مقام بيان شرطية مسبوقة
لبيان بيان الموضوع. يعني أصلا مو في مقام بيان شرط تعليق. يعني هي فقط تريد أن تقول المرأة ليش تحتاج للخروج مع قوم من صالحين عندما لا يكون عندها زوج ولا محرم؟ بس الأد
يعني مو في مقام تأسيس،
مو في مقام بيان قيد احترازي، يعني
في مقام الفتوى ممتعين.
لا حول ولا قوة إلا بالله. روحوا ادرسوا أصول كله عني إذا دخلكم الأصول. بحث الأصول موجودة، هذا راجعوا إذا بدكم. شو مقصودنا بالأصول؟ بس وقع بين الموضوع في بحث الحلقة، في بحث أصول مظفر طارحه، في الحلقة الثالثة طارحه طرحين اثنيناتهم طرحين هؤلاء في أصول مظفر مطروح في الحلقة الثالثة. وكنا عم نتكلم ما أريد التنبيه. طبعا هذا الحديث الطائفة الرابعة لا تتنافى مع الطائفة الثانية، صح ولا لا؟ الطائفة الثانية ما فيها شيء بنافيه. إذا وقعت التنافي يقع بين الثانية والثالثة مبدئيا بوضوح، باعتبار تلك تقول تمام المناط على أن تكون مأمونة، هذه تقول لا مأمونة ولم تقدر، ففي إضافة قيد في هذه الروايات. والملفت للنظر يا شيخنا العزيز، في الملفت للنظر في شيء ملفت للنظر جدا، اللي هو عبارة أن هذه الرواية كانت يذكرها العلماء. ها؟ واللافت أنهم كانوا يذكرون هذه الرواية في كتب هذه الرواية السادسة، اللي هي الحديث السادس، رواية عبد الرحمن بن الحجاج، كدليل على عدم اعتبار المحرم، ويجعلونها في سياق تلك الروايات من دون أن يعلقوا عليها. حتى الشيخ أبو جعفر الطوسي لم يعلق على الرواية، بل تعرفوا للشيخ يوسف البحراني عندما قال اتفاقا نصا وفتوى، أنه أصلا ما تعرض لهذه الرواية على أنها ماذا تخالف. إيه يعني حتى يوسف البحراني ما ذكر الرواية، وصاحب المدارك قبل ما ذكرها أول واحد وجدت تذكرها المقدس الأردبيلي رحمه الله تعالى قبل المدارك. أنا استغرب أنه ليس صاحب المدارك ما ذكرها، لعله أنا مشتبه. وإلا تفتحوا كتب العلامة الحلي، يعني الشيخ الطوسي في التهذيب، العلامة الحلي في المعتبر، العلامة الحلي في التذكرة أو منتهى المطلب، يذكرون هذه الرواية كشاهد على عدم اعتبار المحرم مطلقا، وصولا إلى المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان الجزء السادس صفحة 107 عندما قال بأن هذه الرواية لابد من تأويلها وحملها على ماذا؟ على الاستحباب أو الكراهة.
جزء المصدر؟
مجمع الفائدة والبرهان السادس 107 السادس 107 أول واحد شفت ها؟
لابد من حمل الرواية وتأويلها؟
لابد من تأويل هالرواية إما على الاستحباب أو كراها من دون محرم مع إمكانه، يعني إما أن إذا قدرت على المحرم يستحب لها الإتيان بالمحرم، إذا لم تقدر على المحرم شو؟ أو يكره لها أن تخرج من دونه فعلا بالحج. والله واقع عن هذه المسألة ما ذكرت لا من قريب، وأن استغرب أنت، يعني صور أنت عم تتكلم 800 سنة ولا واحد ذكر هذه الفقهية كاحتمال. وحتى لا سديش حطها بذمتي، بس أنا لا أقل لبالي أنه السيد الخوي ما ذكر. افتحثوا عنا لعل أحسن نكون مشتبهين نحل المشكلة بسرعة حتى نتوب إلى الله بسرعة. نتوب إلى الله بعدين العصر نتوب. واقعا هذه الرواية قليل ما يذكرونها. نراقي ذكرها، المقدس الأردبيلي ذكرها، وبعضهم بعدين بعض متأخرين أو معاصرين ذكروها أيضا، لكن عادة لا تذكر هذه الرواية.
ما أدري يعني ما يهتمون بروايات التهذيب.
خلاص التهذيب بدنا نفتح وسائل كانوا شيخنا حبيبي أنت. حبيبي تسند لارك عم تأول ما شفناهم سابقا. قد يقال بأن مقتضى الصناعة تقييد، مو أول جرة. تتذكروا بحث بالماء الكور عندما ورد رواية تقول إذا تغير اللون، واحد تقول إذا تغير مين طعم، واحد تقول إذا تغيرت الرائحة، شو سويتوا أنتوا؟ جمعتوهم مع بعض ولا هي في رواية بالدنيا تقول إذا تغير الطعم واللون؟ الرواية عندنا مو عندهم. عندنا في رواية بكتاب معتبر من كتبنا تقول تغير الطعم واللون أو الرائحة؟ فرجينا عليها بس. جيب من عندنا مصادرنا المعتبرة الأصلية الأساسية جيبونا إياها.
هذا
يستنتج بالفقاهة يعني بمجموع الأدلة يعني بانسجام الأدلة نظم الأدلة مع بعضها تناغم الأدلة هذه. فلذلك تكون هذه الرواية مقيدة لها تلك الروايات. يعني الروايات اللي بتقول شو كانت الروايات تعبر بالي تخرج مع قوم ثقات مع أخيها المسلم إذا كانت مأمونة يعني قل ولم تكن قادرة على محرم تقيدها ولم تكن قادرة على محرم فلا بد من ارتكاب صنعة ماذا الإطلاق والتقييد
بين الطرف الثانية
بل.
والرابعة الثانية ما في معارضة
ما نقوله
مسألة رضا الزوج رضا المحرم هو غير قادر على
لا يعتبر رضا
ما
لا يشترط هيجي إن شاء الله بحث التداعي بينهما
هو النقاط
الثانية مو معارضة الثالثة نحملها على الرابعة
لا أي بالي ثالثة تعارض الرابعة تحمل الثالثة على الرابعة من باب الإطلاق والتقييد صنعة الإطلاق والتقييد أقول وهو جمع بعيد أولا طبعا نحن عندنا مشكلة مع التهذيب مبدئيا بما فرد به التهذيب على أنه الشيخ الطوسي قرأ الرواية ما فهم منها غلط يعني ما أدري فالرواية فيها مشكلة على كل تقدير أول شيء هذه الرواية فيها مشكلة من حيث الحجية سواء بلحاظ انفراد الشيخ الطوسي بها أو بلحاظ أن رواية موافقة للعامة بشدة وقوة أو تتلائم مع العامة أكثر فعلا فتواها لا أقول توافقهم 100% لكن تتلائم مع فتاويهم والاتقاء ما ضروري يكون في تقية واقعية بمعنى التقية في الحكم يكفي أن يكون هناك ماذا اتقاء حفظ تحت ها إيه بل تحفظ بالخارج أن هذه لها محارم فالإمام يدعو أن يكون ماذا أن يكون للناس هناك محارم ومشاكل ذلك حتى تحصل عملية الاتقاء يعني ما يكون حكم تقيتي لكن في مثل قصة العقد المنقطع أن يجعل في الأربعة كم الروايات خبركم القصة شي مرة أنا ما تبداش تنذكر فوائد قلت
لا اليوم تمام يوم الاثنين
بعد إيه هذا مرة كان جالس في عنا رواية في عنا رواية تقول بأن الإمام الصادق عليه السلام ذكر بأنه المرأة في المنقطع لا تجعل تحسب من الأربعة يعني أنت عندما تتزوج أربع نسوان إن شاء الله تعالى ها
ما في منقطع
لا المنقطع منهم يعني بتكون تحسب زوجة دائمة منقطع منقطع أو أربعة منقطع أو هكذا منقطع يكون محسوبة ماذا من الدائم في عنا طائفة أخرى من الروايات لا أنه عادي المنقطع مثل ما بده ليس مرتبطا بماذا بعدد معين الأربعة فقط مرتبطة بالعقد الدائم ماشي ممتاز جدا واقع الكلام كيف نجمع بين الروايات العلماء قالوا ماذا قالوا بأنه نحمل الروايات جعلها من الأربعة على التقية فكان الشيخ البهائي على المنبر بأصفهان يدرس هو جالس على المنبر الشيخ البهائي قال لهم شلون تقية ما هو أصل العقد المنقطع ماذا مخالف في شو اسمه شيخ البهائي بالي قال بأنه كيف تحملوا روايات الأربعة على التقية مع أن روايات الأربعة ماذا مولانا ما أصلا هي على كل حال مخالفة للعامة عم تبيح ماذا المنقطع والعامة عندهم مشكلة بالمنقطع يعني بيتقي بالعدد وأصل المسألة هي المصيبة وشو هذا بعد فكان جالس واحد اسمه محمد طقي المجلسي معش ما كان صار هو صاحب روضة ما كان صار بعد روضة صاحب روضة المتقين فكان جالس تحت في المنبر هو ينقلها الشيخ روضة المتقين موجود القصة مش أنا نقلتها يعني محمد طقي إيه ذاكرها بروضة المتقين فكان جالس وقف قال له مولانا هذا اتقاء مو تقية فسكت الشيخ البهي ولم يعد يتكلم بالموضوع مدة حياته كلها كيف فهم عليه ماذا فهم عليه عندما قال له اتقاء مو تقية الفرق بين الاتقاء والتقية أن التقية يعني حكم لخلاف الواقع أما الاتقاء لا أنه حكم وأنا أعلم أنه خلاف الواقع لكن باعتبار أنه يحافظ على شو على مظهر معين أنت عندما تكون في ضمن مجتمع معين وفي تدخل على أربع نسوان فقط شو الناس حتفكر ماذا دائم ولا منقطع ما حتفرق عندها أما إذا أنت بدك تدخل الدور لي على ألف وحدة أكيد حتقول الناس ماذا ملك يمين حطتهم ببيوت مستقلة جديدة هذه بعد على كل حال فعلا
يعني أي
على كل حال ما نريد بيانه بأنه الاتقاء يعني أنه تحفظ على ظاهر معين، مش أنه الحكم للتقية. أنت إذا بتحفظ هذا مثل الروايات وتقول له ما دمتم في المدينة ما تعو ما 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 تتمتعوا مشاكل ذلك، بلي هذا شو بيكون بسموه اتقاء، ما بيسموه ماذا؟ تقية. يعني تحفظ على ظروف معينة، مسائل معينة، مو أن الحكم تقية، هو فقط حكم مرتبط بحفظ ظاهر محدد. فبصور ممكن تكون هذه الرواية بهذا المعنى في المقام خصوص. وأما ولو تنزلنا عن هذا وقلنا بأن هناك تعارض مستقر ومشاكل، قلنا بأن هناك تنافي بين الأحاديث، لا تستطيع أن تجمع بينهما عرفا بما ذكرت، لأن هذه الروايات شبه نص. يعني بالله عليك، يعني وحدة أصلا هي مورد الروايات، موضع الحاجة في الروايات، وموضع نظر السائلين فتوى عند العامة هي معتبرة ماذا؟ لزوم المحرم. يجي الإمام يكون جوابه تخرج مع قوم ثقات إذا كانت مأمونة، وما واضح شو السؤال. السؤال ناظرين إلى فتوى معروفة عند العامة يعتبر المحرم. لو كان المحرم معتبرا عند القدرة، ما غالب النسوان عنده قدرة على تأمين المحرم، شو هذا بعد؟ لا أقل تأخذ مع ابن أخوها. يعني كم ابن أخ عندك الوحدة هناك؟ كان ما أدري أنا فعلا شو بدأ المسألة. يعني دول تأخذ مع زوجها، يعني هي أما زوجها ما فيش محرم، تأخذ مع ابن أخوها ابن أختها. ما الروايات هذه ناظرة إلى شيء متعارف الفتوى في زمن النص، وهو اعتبار المحرم. تأتي ثلاث أجوبة في الروايات، ولا مرة يجيب سيرة المحرم، يقول مأمونة مع قوم ثقات وشو اسم الثالثة كانت تحج مع أخيها المسلم. واضح ويشهد لنا، ويشهد لنا الحديث الأول، فإنه محكم من المحكمات، محكم خصوصا مع الاستشهاد بالآية الكريمة التي تعطيك قاعدة. فإن الاستشهاد بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولي الناصر، وهذا كناية عن ماذا؟ في النصرة، هي حفظ لبعضهم البعض، يحفظون بعضهم بعضا، مناصرة فيما بينهم، توالي وتناصر فيما بينهم، وحفظ لبعضهم البعض. فهي أصلا نص في المقام أن هذا محرمها. شو المقصود من بعبارة أخرى؟ نص بأن تمام المناط على المأمونية والحفظ. يعني رواية تخرج مع قوم ثقات أو تحج مع أخيها المسلم، تعبير كلمة أخيها المسلم، أو هذه العبارة مع قوم الثقات، كلها تدل على أن تمام النظر الإمام في الروايات ما هو؟ هو المأمونية. فحينئذ يا أما تقول بأن تلك الرواية تحملها على استحباب أو اتقاء أو ما شئت فعبر، أو لا أقل تقول تعارضا تعارضا مستقرا يتساقطوا. نرجع لوين نحن؟ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. لأن نحن أصلا لم نرى من هذه الروايات أي مؤنة زائدة، ما أثبتنا فيها خصية لهذه الروايات. أنتم تريدون بهذا، أنت يمكن أنك وبعضها في أحد يقول، بس أنت تعرف فرضك أنت قائل، أنت تريد أن تفرض بهذه الرواية ماذا؟ خصوصية ومزية زائدة، مو ثابتة هذه الخصوصية. هذه الرواية مو يجمع عرفا مع تلك الروايات، يا أما تلك الروايات مقدمة لأنها نص، وهذه الرواية أصلا منفرد بها في التهذيب، موافقة لا أقل تناسب العامة أكثر مما تناسبنا وما شاكل ذلك، أو لا بعلا أقل باعتبار أن تلك تعارضة تساقطة، فارجعوا لماذا للعمومات، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، والله يعلم. لذلك الدعوة التشكيك لا ينبغي فعلا في المقام، والله يعلم. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذه الروايات. أما بالنسبة للفتاوى المطروحة، طبعا ماتن رحمه الله تعالى عندما دخل، أعطيني الكتاب حتى هذا بيقرأش، هذا أنت بتقرأ أنت؟ طيب ماشي، سأذكر لكم بسرعة بس المسائل المطروحة هنا. الماتن رحمه الله تعالى ذكر فروع أربعة في المقام. الفرع الأول أصل اعتبار المحرم، فقال لا يعتبر المحرم. الفرع الثاني هل يعتبر ظن السلامة أو لا يعتبر ظن السلامة، فقال رحمه الله تعالى بيكفي ماذا؟ عدم الخوف، اللي هو أن تكون مأمونة. أما ظن السلامة، عدم ظن السلامة مو شرط، مثلك مثل الرجل بالأخير. يعني أنت أصلا لا يجب أن في حجك أن تظن السلامة، يكفي أنك شو يصدو عليك أنه لا خوف عقداء عليك في حجك. لا بل عدم الخوف شهيد الثاني ماذا قال؟
المعتن ولا الشاهد؟
الشاهد الثاني. الفرع الثالث في الماقة نحن عم ندرس روضة، ما عم ندرس طمعة. ماتن قصدي ماتن الشهيد، ماتن الروضة. المطلب الثالث في المقام، المطلب الثالث في المقام اللي ذكره فعلا اللي هو أنه هذه المرأة إذا احتاجت إلى محرم فيكون جزء استطاعتها، وده واضح لماذا على قواعد ذكرناها سابقا. إذا اعتبرنا أن هالروايات ما فيها أي نكتة زائدة فتنطبق عليها ماذا؟ لله على الناس حج البيت من استطاع. فإذا احتاجت إلى واحد محرم مثل ابن أخوها يكون محرم معاها، وابن أخوها بعضه شاب يعني ما له ما معه فلوس ولا شيء، تحتاج إلى نفقته في الحاج، يصير ماذا؟ نفقته كجزء من استطاعة، يعني كما تحتاج إلى دابة تحتاج إلى بالي، فنفس اللي تحتاج شراء دابة تحتاج إلى النفقة على أو مشاكل ذلك على كل، تحتاج إلى دابتين، دابة لابن أخيها يعني، مو ابن أخيها دابة. هذا هو حاصل المسألة. ثم الفرع الأخير في المقام هي مسألة التداعي. هذه التداعي بينهما فيها نكتة اتركها ليوم غد، خلنا نقرأ العبارة حتى نصل إليها. قال: وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم وهو هنا الزوج أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وإن لم يكن مسلما. قلت مصاهرة تأملوا فيها على إطلاقها، في أحد صرح، في أحد فسرها أو لا؟ أشرح بس أنا حاب أعرف صراحة، لأنه بواقع عن كلمة مصاهرة تشمل مين؟ تشمل هو كلمة مؤبدا روحت الأخت الزوجة، لكن المشكلة بلحاظ أولئك المرتبطين بالزنا وأخوه ما أدري فعلا، وإن لم يكن مسلما وإن لم يستحل المحارم كالمجوسي، ولا شو استفدنا يعني بعثناه مع واحد لا يؤمنه؟ ويكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه، وإن لم يحصل الظن بها بالسلامة عملا بظاهر النص، لأن النص قالت مأمونة سواء ظنت أو لم تظن إطلاق، ما قال مأمونة إذا ظنت، قال تخرج مع قوم ثقات، ظنت ما ظنت شو خصني أنا. وفاقا للمصنف في الدروس ومع الحاجة إليه إلى المحرمين، شكرا أنك حاط المرجع الضمائر كنت ضعت أنا، لا يشترط في الوجوب عليها سفره معها، ولا يجب عليه يعني على المحرم، إذا بغلبت بضمير من الضمائر والله أشكل معك، ولا يجب عليه على المحرم إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة، أصلا ما بدي أروح معك شو لك علاقة فيه، وله يعني وللمحرم طلب الأجرة فتكون جزءا من القاعدة هذه، واضحة لماذا القاعدة ها؟ ولو ادعى الزوج. هذه المسألة الجديدة الأخيرة فرع الأخير هو مرتبط بأنه ماذا نفعل في هذا المطلب، أو تعال اذكرها بسرعة ما نتوقف عن المسألة هذه. قضاء والشهادات تقرؤونها، هل قضاء والشهادات اللي هو مرتبط باليمين على المنكر يرتبط فقط بالأمور المالية أو يشمل حتى الحقوق البيني وبينك؟ يعني ذهبت إلى القاضي وقلت هذا ما رد علي السلام، وكان رد السلام مفوري، في يقول لا ما سلم علي منكر يحلف يمين، في طالبك أمام القاضي أو لا، ولا ما ابتسم لي هذا ما عاش مثلا ما أدري إيش، هل في يجبرني على هذه الأمور يصير في منكر ومدعى ويمين أو لا؟ فعلا هنا هذه المسألة مرتبطة بهذه الأمور، يعني إذا وقع خلاف بينهما مين نحكم؟ نحكم لهذا أو نحكم للتل؟ نحكم للرأي، يعني الرجل يقول يا أخي هذه المرأة رايحة وغير مأمونة، وهي تقول أنا مأمونة ليش ما تخليني روح؟ وقع الخلاف فيما بينهما، قول من نرجح فعلا في المقام؟ هو نعمل بظاهر الحال بشاهد الحال ومشاكل ذلك ذكرها رحمه الله. خلنا نقرأ العبارة طالما أنهم حابين نستعجل شوي لا بأس، ما عنديش مشكلة أنا. قال: لو ادعى الزوج الخوف عليها، طبعا المطلب كان ممكن طرح نكات فيه بس تطرق القضاء والشهادات مفروض. لو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرته عمل بشاهد الحال، أنا في أشكى على الماتن بعض الإشكالات بس ما مشى علاقة بشاهد الحال بالظاهر
خوف عليها،
يعني
ادعى عليها الخوف
بل أنه يخاف عليها لن تكون مأمونة في سفرها مع انتفاء البينة ومع فقدهما يقدم قولها. وفي اليمين نظر من أنها لو اعترفت نفعه، هذا وجه اليمين. وفي الدروس عدمه له عدمه، ليش عدم اليمين؟ لأنها ليست أمرا ماليا، لا أنها لو اعترفت ما هو إذا قالت بأنه في ضرر علي نفعته، ليش نفعته؟ حتبقى بالبيت وهي لحالة منفعة، فهي بسفرها تفوت عليه ماذا؟ منفعة، فهل يحلف أو لا يجعلها تحلف؟ فيقول وجه الحلف أن هناك منفعة فائتة فله أن يطلب حلفها. مش واضحة المسألة؟ لا عيدها غدا قصنا بقى، الاستعجال ما يفيد هلا، خلاص بقى الحمد لله رب العالمين.